الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. في الأسبوع الماضي في الدرس الأخير بدأنا نتكلم عن الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وأنتم تعلمون أننا نعني بالدور الأول الدور الذي كان مستظلا بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعني بالدور الثاني التشريع في حياة الصحابة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونعني بالدور الثالث ذلك الدور الذي بدأ من أول خلافة معاوية رضي الله عنه في عام 41 إلى أوائل القرن الثاني. هذا هو عمر الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، ولكل دور خصائصه ومزاياه، وقد اتضح لنا ذلك بالنسبة للدور الأول والدور الثاني. فما هي خصائص التشريع الإسلامي في دوره الثالث؟ عددنا هذه الخصائص إجمالا في درسنا الأخير، وبدأنا بتفصيل أول خاصة منها، ونعود الآن مرة ثانية إلى ذكر هذه الخصائص عدا لتستعيدها ذاكرتنا. الخاصة الأولى ظهور الغلو الديني بظهور فئتين على مسرح التاريخ الإسلامي، هما فئة الخوارج والشيعة. وقد كان قبل ذلك جزءا لا يتجزأ من سواد الأمة الإسلامية وممن نسميهم أهل السنة والجماعة. ظهرت هاتان الفئتان في هذا الدور بعد أن لم يكن لهما أي وجود، وبظهورهما ظهر ما نسميه بالغلو الديني. الشيء الثاني تفرق علماء المسلمين في الأقطار التي فتحت وأصبحت بلادا إسلامية، وذلك بعد أن كان يمنع كل من الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما علماء المسلمين من الانتشار في البلاد النائية والبعيدة عن حاضرة الخلافة، يعني عن المدينة المنورة. هذه الخاصة الثانية لهذا العهد. الخاصة الثالثة شيوع رواية الحديث بعد أن كانت رواية الحديث ضيقة المنافذ، وبعد أن كان كل من الخليفتين أبي بكر وعمر يمنعان الناس من الإكثار من رواية الحديث، فقد وجدت عوامل سنتحدث عنها دعت إلى رواية الحديث والإكثار من رواية الحديث. الخاصة الرابعة، وقد كانت نتيجة للخاصة الثالثة، ظهور الكذابين والوضاعين والمفتئتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لم يكن منهم أحد، لا في الدور الأول ولا في الدور الثاني. والخاصة الخامسة والأخيرة، وهي تشكل جسرا بين الدور الثالث والدور الرابع، هي عبارة عن ظهور لذعتين في الاجتهاد. نزعة ترجح جانب التمسك بالنص وتخاف من الرأي والخروج عن دائرة النص، وتسمى نزعة الحديث أو مدرسة الحديث. ونزعة أخرى تملك من الجرأة أكثر مما تملك المدرسة الأولى، وتسمى بنزعة الرأي. فلا يمنع أصحاب هذه النزعة إذا وجدوا أنفسهم أمام معضلة لا نص عليها أن يروا رأيهم فيه، وأن يجتهدوا طبقا لمقاييس وقواعد اجتهادية. إلا أن هاتين النزعتين لم تكونا على وفاق. فالنزعة الأولى تخطئ النزعة الثانية، والنزعة الثانية أيضا تخطئ النزعة الأولى. وكانت النزعة الأولى نزعة التمسك بالنص والحيطة في عدم الخروج عليه وعدم الاجتهاد في المشكلات التي لا نصوص عليها، كانت في الهجرة. والنزعة الثانية كانت في العراق. هذه هي خصائص هذا الدور، خمس خصائص تميز هذا الدور عن الدور الذي قبله. بدأنا نتكلم في آخر درسنا الماضي عن قصة هاتين الفئتين اللتين ظهرتا على صعيد التاريخ الإسلامي، فظهر مع ظهورهما الغلو في قضايا الدين. هاتان الفئتان كما قلنا أيها الإخوة كانا جزءا لا يتجزأ من السواد الأعظم للجماعة الإسلامية الواحدة. فلم يكن في عهد سيدنا أبي بكر، ولا في عهد سيدنا عمر، ولا في عهد سيدنا عثمان من نسميهم الخوارج، لم يكن. ولم يكن أيضا في هذه العهود الثلاثة من نسميهم المتشيعين الشيعة، ماذا موجودين. ولكن بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه زر قرن الفتنة، وقامت ملابسات مختلفة، وكانت الخلافة من بعده لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، إلا أن معاوية في بلاد الشام نازعه الخلافة، نازعه باجتهاد. كان يرى ومن حوله أن البلاد الإسلامية على بركان، وأن هذا البركان لا يهدأ إلا إذا أخذ بثأر عثمان رضي الله عنه، وأنه هو الذي يقدر أن يفعل ذلك، ولا بد من سد باب الفتنة من أن يكون الأمر حاسما جازما سائرا على منوال من هذا القبيل. اجتهاد، سواء قلنا إنه اجتهاد مصيب أو اجتهاد خاطئ. وقد قلنا في درس سابق أن رسول الله قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. وكانت الخلافة في بلاد الحجاز وما حولها مستقرة لسيدنا علي رضي الله عنه، وكان الرأي أن الأمر لا يستتب إسلاميا إلا بقيادته هو. نعم، وكان هذا أيضا اجتهادا. وربما قال بعض منا أن اجتهاد سيدنا علي أقرب. نعم، وربما كانت عواطفنا جميعا ميالة إليه. نعم، ولكننا لا ننسى، وعواطفنا فعلا ميالة إلى هذا الجانب، لا ننسى أن كل من الطرفين مجتهد، وأن كل من الفئتين يهدف إلى إحقاق الحق. ولكن ما أكثر ما يتقارع الاجتهادات ويتعارض السبيلان، فتقع حوادث مثل التي وقعت آنذاك. وهذا ليس دليلا على أن إحدى الفئتين متآمرة على الدين والأخرى
متفقة مع الدين او كليهما متآمرة، لا بل كليهما، بل ان كليهما مجزي وان كليهما مجتهد، ولا بد ان احد الطرفين مخطئ في اجتهاده والاخر مصيب في اجتهاده. هذا هو موقف اهل السنة والجماعة آنذاك من هذا التعارض بين هذين المعسكرين. هذا رأي جمهور المسلمين، إلا أن جمهور المسلمين كان لهم رأي، ربما ظهرت فئة انشقت عن جمهور المسلمين، وهي الفئة التي كانت تظهر الدفاع عن موقف سيدنا علي رضي الله عنه، وتعلن أنه هو صاحب الحق في هذه القضية بالسبب الذي ذكرته لكم في الأسبوع الماضي. خرجت على سيدنا علي، ولذلك سموا الخوارج، وخطأوه ثم زادوا غلوا فأثموه، ثم زادوا غلوا فكفروا، ثم زادوا غلوا فتربصوا به حتى قتلوا. هذا مظهر من مظاهر الغلو الذي ظهر، ولم يكن لهذا الغلو دائما. الفعل ورد الفعل أمران متقابلان، ظهرت ردة فعل في الجانب الآخر، في الجانب الذين تشيعوا تشيعا خرجوا به عن حدود الانتصار بسيدنا علي انتصارا دينيا، وصبوا وجودهم في قوالب سياسية، وكان الرائد في هذا وكان أول من دفع إلى هذا هو عبد الله بن سبأ المعروف. من ظهور هاتين الفئتين اللتين انفصلتا من جسم الجماعة الإسلامية الواحدة، والتي عاشت جماعة إسلامية واحدة في حياة رسول الله، وفي حياة أبي بكر رضي الله عنه، وفي حياة سيدنا عمر، وفي حياة سيدنا عثمان رضي الله عنه، ظهر من هاتين الفئتين الغلو الديني. نحن لا يهمنا هنا أن نتكلم عن التاريخ السياسي، ولسنا في هذا الصدد، ولكننا نريد أن نتبين أثر ذلك في التشريع. لما ظهرت فئة الخوارج أخذوا يجتهدون اجتهادات خاصة تنبثق من نزعتهم وخروجهم على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فاجتهدوا اجتهادات شرعية فصلتهم عن جمهور المسلمين. أخذوا يقررون أن مرتكب المعصية يكفر، فئة تقول مرتكب الكبيرة يكفر، وفئة تغالي أكثر فتقول بمجرد أن يرتكب الإنسان معصية يخرج عن دائرة الإسلام. ارتأوا أن المسلمين إن شاءوا أن ينصبوا عليهم إماما أو لم ينصبوا عليهم إماما سيان لا فرق، وأخذوا يجمعون لأنفسهم جزئيات من الأحكام الفقهية ليكونوا بذلك لأنفسهم وجودا مستقلا. طيب، هذه الآراء الفقهية المتميزة لا بد لها من مستندات. من أين يأتون بالمستندات؟ دفعهم هذا الغلو إلى أن يخترعوا مستندات لا وجود لها دعما بمواقفهم، وسنتكلم بعد قليل عن نماذج من هذه المخترعات والمبتدعات. كذلك الفئة الأخرى، هذا الغلو صف في موقف ديني معين، وجعل هذه الفئة الأخرى تتخذ لنفسها طريقا فقهيا آخر، وتجتهد في مسائل فقهية اجتهادات لم يقل بها الصحابة لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان، ودعاها هذا إلى أن تبحث لاجتهاداتها هي الأخرى عن مستندات، فأوجدت في نفسها مستندات وسنتكلم عنها بعد قليل. هذه الظاهرة هي أول ما يتجلى لنا من خصائص هذه الفترة، ومن ثم هذه الظاهرة تعد من أهم خصائص التشريع الإسلامي في هذا الدور الثالث. هذا القدر في هذا الموضوع يكفي وسنعود إليه بعد قليل. الخاصة الثانية قلت انتشار وتناثر علماء التشريع الإسلامي في مختلف البلاد والبقاع التي دخلت فيهما الإسلام بعد أن كانوا مجمعين ما بين مكة والمدينة بأمر من أبي بكر وعمر. ما الذي حصل حتى تغير الأمر؟ في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه ازدادت الفتوحات اتساعا وتكامل بنيان الحضارة الإسلامية من المغرب إلى أقصى الشرق المعمور آنذاك تقريبا. طيب، رأى سيدنا عثمان أن تلك البلاد التي دخل أهلها الإسلام يحتاجون إلى معلمين، يحتاجون إلى مرشدين، يحتاجون إلى من يدربهم على أحكام الشرع، من يجيبهم عن إشكالاتهم، وهي أكثر من إشكالات أهل الحجاز. كلهم خرجوا من تحت أنقاض عادات وأعراف وتقاليد يريدون أن يعلموا موقف الدين منها. فاضطر سيدنا عثمان لا أن يسمح للعلماء بالسفر والخروج، لا، بل أن يأمر هذا بأن يسافر إلى مصر، والثاني إلى بلاد الشام، والآخر إلى العراق، وهكذا. هذا الذي حصل إذا حصل بأمر من عثمان رضي الله تعالى عنه، وتحت ظرف ملح لا خيار لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه في ذلك قط، هو بين أن لا يستجيب لحاجة الذين يريدون أن يعلموا أحكام الله فيقع ربما فيه، وبين أن يستجيب فيستغني عن وجود هؤلاء العلماء من حوله. ماذا يصنع وهو لا يستطيع أن يحشر كل المسلمين في بلاده في الحجاز؟ شيء غير ممكن. إذا لا بد مما ليس منه بد كما يقول. وهكذا انتشر العلماء في تلك البلاد يعلمون الناس دينهم ويفقهونهم في شرع الله عز وجل ويجيبونهم على أسئلتهم ويشرحون لهم الخوافي فيما يتعلق بدين الله عز وجل. وذكرنا في الدرس الماضي نماذج من هؤلاء العلماء وكيف انتشروا. قلنا في المدينة المنورة كان عبد الله بن عمر، كان عائشة، كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كان في مصر عمرو بن العاص وابنه أيضا عبد الله، وكان في مكة عبد الله بن عباس، وكان في البصرة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن مسعود، وكان في بلاد الشام أبو موسى الأشعري، وكان يعني العلماء علماء الصحابة كلهم تتوازعهم هذه البلاد الإسلامية بأمر من سيدنا عثمان رضي الله تعالى. هذا الذي حصل سبب حصول أمر آخر هو الخاصة الثالثة من خصائص هذا الدور الثالث. انتشار علماء المسلمين في هذه البلاد سبب الخاصة الثالثة، فالخصائص كلها يسبب بعضها لبعض. سبب ذلك في شيوع الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن كان خلفاء من قبل يحجرون ويضيقون. طيب، ذهب هؤلاء العلماء إلى العراق، إلى مصر، إلى الشام، نعم، إلى الكوفة، إلى البصرة، ليعلموا الناس دينهم. كيف يعلمونهم دينهم والوقائع أكثر بكثير من تلك التي غطيت بفتاوى في الدور الثاني وفي الدور الأول؟ إذا لا بد من أن يعتمدوا على ما عندهم من الأحاديث. ويأتي طلاب علم يجلسون في حلقة هؤلاء العلماء ليتعلموا. طيب ماذا يعلمونهم؟ وهل عندهم أكثر من كتاب الله وسنة رسول الله؟ إذا لابد لأبي موسى الأشعري أن يجلس فيعلم هؤلاء الذين يأتون يخشون حلقته، يعلمهم السنة ويروي لهم ما يحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يفعل هذا أيضا عمرو بن العاص وابنه، ولا بد أن يفعل هذا عبد الله بن مسعود في العراق. طيب وهؤلاء التلاميذ الذين تخرجوا على أيديهم، تخرجوا على أيدي هؤلاء الصحابة وتلقوا الحديث، هم أيضا بدورهم لا بد أن يروا الحديث أيضا حتى ينشروا العلم. إذا فكان لا بد من أن تنتشر رواية الحديث بين الناس، إلا أنها كانت تنتشر سماعا ومشافعة، وكان الذي يشاء يكتب عنده قصاصات أوراق لكنها غير مدونة وغير مجموعة في الكتاب. لا تزال السنة تكتب على رقاع دون أن يجتمع شيء من الأحاديث النبوية في كتاب. هذا الشيء ظهر فيما بعد وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. إذن فحتى لو كان سيدنا عمر أو عثمان في هذا العصر لاضطروا أن يسمحوا لرواية الحديث، كانوا يسمحون لكن في حدود الحاجة، والحاجة دعت إلى مزيد، تيار الحاجة اشتد. إذا كان لابد من رواية الحديث، انتشرت رواية الحديث وأخذ الناس يروون الحديث، هذا يروي وهذا يروي وهذا يروي وهذا يحفظ عدة أحاديث يجلس فيعلمها الناس. ما الذي حصل بناء على ذلك؟ ظهرت الخاصة الرابعة وهي أخطر ما ظهر في هذا الدور. ما هو؟ هو دس الذي ظهر بين من يمارسون رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة. ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث. من أين جاءت هذه العوامل؟ عوامل عدم الضبط في رواية الحديث كما رأينا في الدور الأول والثاني، من عدة عوامل نشرحها واحدة واحدة. العامل الأول وهو الأسبق زمنيا، عامل هذا الغلو الذي حدثتكم عنه، ظهرت فئة الخوارج. هذه الفئة تعصبت لما سارت عليه وازدادت عصبية إلى أن وصلت إلى أعلى درجات الغلو، أو نقول أدنى وأحط درجات الغلو. طيب هؤلاء يريدون أن يبرروا مواقفهم، كيف يبررون مواقفهم؟ بابتداع أحاديث لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتماد عليها والتخييل إلى العام أنها أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير هي الأحاديث الباطلة التي وضعت وضعا من أجل أن يبرر هؤلاء أصحاب هذا الغلو الذين يريدون أن ينتصروا لأنفسهم ولو على حساب الدين. كثيرا هي الأحاديث التي ظهرت من هذا القبيل. يروي عبد الله بن لهيعة يقول: قال لي شيخ من الخوارج تاب، قال لي إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون الحديث، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. هكذا يقول هذا الرجل لعبد الله بن لهيعة، يقول: قال للشيخ من الخوارج الكتاب إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه، إنا كنا إذا رأينا أمرا يعني انتهينا صيرناه حديثا، ما في مشكلة. والتعصب يفعل أكثر من هذا، العصبية في الواقع تفعل أكثر منها. كذلك الفئة الأخرى في كل فئة مغالية. ورد أن جابر الجحفي وهو ممن غال التشيع قال أنا عندي 50,000 حديث يقول 50,000 حديث يرويها ابتداعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ذكر الإمام مسلم في مقدمته نماذج كثيرة من هذا القبيل. نفيع الذي اشتهر بكنية أبي داود الأعمى هذا كان كذابا، وترجم له ابن عبد البر قال هو كذاب يضع الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا منهم كانوا في ظروف معينة يعترفون بهذا الأمر الذي يقدمون عليه. هذه الظاهرة وجدت فكانت هي العامل الأول في الدبس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل الثاني الزندقة، مع الفتح الإسلامي الواسع ومع دخول الملايين في دين الله عز وجل، شيء طبيعي أن يوجد في كل مليون 10 من المتسترين بالإسلام والداخلين فيه على زغل والمتربصين به والذين يهدفون إلى تقويض بنيانه من الداخل، موجودون هؤلاء. كان منهم يهود ومنهم زنادقة وموافدة ومنهم جماعة دخلوا من المزدكية في دين الله عز وجل ظاهرا ولكنهم كانوا يكيدون له باطنا. هؤلاء ماذا صنعوا؟ كانوا يلبسون مسوح الإسلام ويظهرون التدين ويجلسون في مجالس الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يجلسون في مجالس أخرى ليعلموا الناس الحديث فيدسون الأكاذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخترعون أسانيد لا وجود لها، يخترعون أسانيد لا وجود لها ويضعون عليها أحاديث لا وجود لها بشكل من الأشكال حتى يلبسوا على الناس الدين. كثيرا هي الأحاديث الموجودة الآن والتي صنفت بحمد الله عز وجل في الموضوعات أو في الأحاديث المنكرة أو الضعيفة، تقرأها فتجد ظاهرة الدس واضح عليها، تجد القتام وكثرة الكذب واضحة على هذه الأحاديث. هذا هو الدافع الثاني. وقد تلبس كثير من هؤلاء المجرمين بالجرم المشهود فعوقبوا، وأنزلت فيهم الخلافة الإسلامية آنذاك العقوبات وقتل من قتل. نعم، فكان أحدهم يقول من قبيل أن ينفس عن غيره، يقول أين أنتم من الأحاديث التي وضعتها فيكم أحلل الحرام أو أحرم الحلال؟ قبل أن يقتل يقول هذا الكلام. نعم، هذه فئة ثانية، أو هذا يشكل عاملا ثانيا للكذب الذي ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العامل الثالث عبارة عن عامل قريب يمكن أن نعتبره ناشئ عن حسن نية، لكن أي نية حسنة؟ ناشئ عن غفلة وبلاهة وسذاجة في الطبع وفي الدين أيضا. هناك عندهم عواطف إسلامية لكن لم ينضجها العلم في الدين. أراد هؤلاء الناس أن تستثير المخاوف من الله عز وجل في صدور عامة الناس، فمثلا وضعوا أحاديث في التهويل من عذاب الله يوم القيامة، من كافر هم وضعوها، أو أحاديث في وصف الجنة ونعيمها وما إلى ذلك، بحيث الإنسان يعني يتوق إليها توقا شديدا فيغادر في سبيلها بحظوظه، يعني هذا شيء، ولكن ينبغي أن يكون السبيل مشروعا أيضا، لا يكفي أن يكون الهدف جيدا والسبيل غير جيد. نعم، هؤلاء الناس أيضا اشتركوا في وضع أحاديث بهذا الدافع، قلت لكم أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله بمناسبة أن بعض من هؤلاء الناس وضعوا أحاديث في بيان فضائل سور القرآن. في الآن بعض كتب التفسير البيضاوي في آخر تفسير كل سورة في آخر كل سورة يذكر حديثا منها، من قرأ سورة الإسراء كان له من الأجل كذا وكذا، من قرأ سورة الطه كان له، وكلها أحاديث باطلة. في سورة الواقعة فيها أحاديث صحيحة، تبارك الملك، سورة ياسين، سورة الكهف، سورة آل عمران، في بعض سور بعض آيات أيضا كآية الكرسي، لكن هؤلاء غطوا كل السور بأحاديث، كلها أبدا من أولها إلى آخرها بأحاديث. وعندما نقش هؤلاء الناس كيف تفعلون ذلك وقد اعترفوا بكذبهم، قالوا نكذب لرسول الله لا عليه، يعني كما يقولون اليوم كذب بيضاء، لكن في دين الله لا توجد كذب بيضاء، خصوصا فيما يتعلق بدين الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث من الأحاديث القليلة التي تواترت تواتر، ومن أراد أن يعود إلى طرق هذه الأحاديث التي وردت في هذا المعنى فليرجع إلى مقدمة صحيح مسلم ولينظر إلى هذه الأحاديث التي جاءت كلها بمعنى التهديد لمن كذب على رسول الله. أما هذا اللفظ بالذات فهو أيضا متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك نحن نجد كثير من الأحاديث، أحاديث الرقائق، الرقائق المرغبات والمراهبات، كثير منها ما لا أصل، كثير منها موضوع. أكيد الآن كل منا يسأل طيب وكيف يعني دخلت هذه الأحاديث بين الأحاديث الصحيحة ومزجت في هذه النكبة؟ لا لا لا، ما مزج شيء، وهذا ما تعلمونه وترونه، وهذا من خوارق حفظ الله عز وجل لدينه العظيم. نعم، هذا العامل الثالث. العامل الرابع، جماعة ظهروا في هذا الدور الثالث في أواخر الدور الثالث يعني في العهد الأموي اسمهم القصاصون، كان أمرهم أن يجلسوا في المساجد ويجمعوا من حولهم عوام الناس وكانوا يتبارون فيما بينهم بحلقاته، ويحاول كل جاهدا أن يجعل حلقته أكثر إقبالا عليها. هؤلاء القصاصون كانوا يعتمدون على القصص وعلى تلك الحكايات التي تأخذ بالعواطف العامة فيركنون إليها ويحبونها. طيب من أين سيأتون بهذه الأقاصيص؟ قصة قصتين ثلاثة بخلص، أخذوا يستدعون وأخذوا يحرقون أقاصيص لا أصل لها. لذلك بدأ المحدثون رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم يحذرون من مجالسة القصاصين هؤلاء. يروي مسلم في صحيحه عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد، عن عاصم رضي الله عنه قال كنا ندخل على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبو عبد الرحمن السلمي من كبار علماء التصوف لاحظوا، وهو في الوقت هذا وقت ذلك من المحدثين. كنا ندخل على أبي عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة يافعون، فكان يحذرنا من أن نجلس إلى القصاصين، يمنعنا من أن نجلس إليهم ونأخذ منهم. طبعا لماذا؟ لأنهم كانوا يرون الأكاذيب من أجل أن يجعلوا حلقتهم أوسع وأكثر عددا من غيرهم، لا يبالون بأن يكذبوا. وجد مع الأسف وجدت هذه الفئة في التاريخ، وامتد وجودها إلى أواخر العهد العباسي، إلا أنها في أواخر العهد الأموي وأوائل العهد العباسي لم يعد لها من ضرر ولم يعد عليها من خطر، لأن الأحاديث كانت قد توينت، ولأن قواعد مصطلح الحديث كانت قد وضعت، ولأن ضوابط الرواية كانت قد وضعت موضع التنفيذ. فهؤلاء القصاصون بقوا على الهامش، ولم يكن يخشى مجالسهم إلا الجماعة العوام الذين يكونون على شاكلتهم يريدون أن يتخلوا، لكن كلامهم يموت في حلقتهم ذنب. نعم، إلا أن خطورتهم كانت في هذه الفترة بالذات. هذا هو العامل الرابع. من خلال هذه العوامل الأربعة ظهر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حدث. لكن ما هو رد الفعل وما هي الصحوة؟ لا أقول الصحوة، الصحوة موجودة. ما هو التدبير الذي انقذف إليه علماء الشريعة الإسلامية والصحابة والتابعون من حماة هذا الدين؟ سرعان ما بدأوا بتدبير الأمر وتضييق الشقة والمنع من رواية الحديث وحصرها في من كانوا أهلا لذلك، ووقف بقايا الصحابة الذين كانوا موجودين من أمثال عبد الله بن عباس وأمثال عبد الله بن مسعود موقف من رأى أن طوفانا أراد أن يدخل دارا، رأسا وضع السجود هنا وهنا وهنا حتى يحجم الطوفان. يروي أيضا مسلم في صحيحه في مقدمته عن بشير ابن كعب، بشير ابن كعب العدوي، قال دخل على عبد الله بن عباس وأخذ يقول له، أخذ يحدثه عن رسول الله، قال رسول الله وعبد الله بن عباس لا يأذن لحديثه ولا يلتفت إليه. فقال له بشير يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمعني وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأطقنا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس في ذلك الصعب والذلول أعرضنا ولم نعد نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهكذا اتخذ هؤلاء العلماء وهم بقايا الصحابة والعلماء الموثوقون بهم من التابعين، اتخذوا في بادئ الأمر تحكيم المسلمين وتحديد أطرافها وإحصاء هؤلاء الذين تنبع منهم الأكاذيب وحصر هذه العوامل. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ هذا الكلام سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن هذه هي عوامل ظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل الآن إلى الخاصة الخامسة والأخيرة، وهي خاصة تعد زبدة هذه الخواص الأربعة. ما هي أيها الإخوة؟ ظهور طريقتين في استنباط الأحكام. هاتان الطريقتان في الظاهر مختلفتان اختلافا كبيرا. الطريقة الأولى ومركزها في الحجاز. أقطاب هذه الطريقة إذا سئلوا عن قضية لا يجيبون عليها إلا من خلال نص يغطيها من كتاب أو من سنة، فإن عرضت عليهم مشكلة لم يجدوا عليها نصا، مشكلة حادثة لم يجيبوا عنها واعتصموا بلا أعلم أو لا أعرف، خوفا من أن يزجهم الاجتهاد في الخطأ. إذا أقطاب هذه الطريقة كانوا في الحجاز. الطريقة الثانية وأقطابها كانوا في العراق وما حولها وربما أيضا الشام، كانوا بين بين. كانت طريقتهم عكس ذلك. لا أعني عكس ذلك أنهم يتجاوزون النصوص ويتطورونها ويخالفونها، معاذ الله. القاسم المشترك بين الطريقتين أن النص إذا وجد فلا مناص من اتباعه. لكن إذا ما هي خاصتهم التي اختلفوا بها عن زملائهم في الحجاز؟ أنهم كانوا يملكون من الجرأة ما يجتهدون به في مسألة ليس عليها نص من قرآن ولم يجدوا عليها حديثا من رسول الله أن يعتصروا أفكارهم ويجتهدوا قياسا أو بناء على المصالح أو بناء على أصول قياسية ربما نتكلم عنها إن شاء الله ويفتون بناء على ذلك. هاتان الطريقتان إذا تميزتا عن بعض بشكل واضح. لأول وهلة أيها الإخوة كلنا أظن يمكن أن نعلم عامل هذه النزعة في الحجاز وعامل تلك النزعة في العراق، كل منا إذا فكر يعلم السبب. الحجاز منبع الوحي، في الحجاز كانت السنة وكان القرآن، وعلماء الحجاز يملكون من الرواية والنقل عن رسول الله أكثر مما يملكه العلماء الذين يعيشون في أماكن نائية أخرى. هذا شيء. والمشكلات التي في الحجاز أقل، لأن الحجاز مشكلاتها معلومة وحلت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضجت في عهدين اثنين، الدور الأول والدور الثاني، فحلت المشكلة. ولذلك علماء الحجاز ما وجدوا أنفسهم بحاجة إلى المغامرة، فأعودتهم الجرأة لأنهم لم يجدوا حاجة إليه. بينما العكس في بلاد العراق وفي أطراف الشام مما يلي العراق، العكس تماما. الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام قليلة، ليست كما هي في بلاد الحجاز، والمشكلات كثيرة جدا، الحضارات والمدنيات والتقاليد والعادات الفارسية والرومية وغيرها كلها تفرض نفسها وكلها بحاجة إلى أجوبة. إذا الجو في العراق استدعى أن يكون الطريقة الاجتهادية معتمد اعتمادا كبيرا على الاجتهاد والرأي، عندما لا نجد أمامنا نصوصا. والوضع في الحجاز يدعو إلى العكس تماما. إذا هذا الشيء واضح جدا، ولكن كيف كان التعايش بين الفريقين؟ كان علماء الحجاز يشمئزون من طريقة علماء العراق، حتى إن أحدهم إذا جاء من العراق إلى الحجاز وأخذ يسأل عن سؤال، أخذ يسأل مسألة أحد علماء الحجاز يجيبه عنها، فإذا قال له لما وأخذ يلاحقه سائلا عن العلة يغضب هذا العالم ويقول لعلك من العراق، نعم من آل رأي، نعم هذا ما عندنا وانتهى الأمر. هكذا كان الأمر. من أخطار مدرسة الرأي سيدنا عبد الله بن مسعود، لأنه كان يعيش هنا. إبراهيم النخعي الذي كان تلميذا لعبد الله بن مسعود وهو من التابعين. من أقطاب مدرسة الحديث في الحجاز سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا زيد بن ثابت، نعم هؤلاء كانوا يقيمون هنا، السيد عائشة وأبو هريرة، ولذلك كانوا لا يتجاوزوا. فإذا عرضت عليهم مشكلة فهموا جوابها من كتاب الله أو من سنة رسول الله أجابوا، وإن لم يفهموا جوابها بناء على كتاب الله وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض واعتذر عن الجواب. هذا الموضوع هيأ الأدمغة بقفزة هائلة جدا وهامة جدا، هي الجسر الذي يصل ما بين الدور الثالث والدور الرابع. وأظن أن الوقت أدركنا، نرجع الحديث عن ذلك إن شاء الله إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.